الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير بريته محمد وآله الميمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بسم الله الرحمن الرحيم كنا نتكلم ونحاول فهم هذا الآية الشريفة الآية في سورة الكهف ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله كنا الشبهة التي أثارها المنكر لعصمة النبياء الأنبياء رفضناه وقلنا هناك مطالب مهمة في هذه الآية الشريفة ينبغي أن نعرضها فيها خدمة إخوتي وأولادي من جملة تلك الفوائد أو المطالب التي ينبغي أن نلتفت إليها أنه قال جملة من العلماء وهذا الكلام وجدته فقط لحد هاي اللحظة في كلمات العامة ولم أجد ما أكثر عن في مطلقان ولكن لم أجد في كلمات علمائنا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم مثلا القرطبي في تفسيره كتاب الجامع لأحكام القرآن وهذا القرطبي ألف هذا الكتاب لغاية بيان الآيات كل الآيات هو تقريبا تعرض إلا بعض الآيات التي تكون واضحة وليس لها ارتباط بأي حكم فرعي يعبر ولكن جل الآيات التي لها ارتباط بالأحكام أو جميع الآيات آيات الأحكام تعرض لها مفصلة من جملتها الآيات التي تعرض لها بيان الأحكام الشرعية هذه الآية الشريفة فيها ذكر فيها حكمين أحدهما أنه الاستثناء بالمشية وهو قول إن شاء الله مستحب وليه سنة كان مستحب سنة يعني مقصوده مستحب وليس بواجب والمطلب الثاني والحكم الثاني الذي بيّنه هو أنه إن لم يذكر الإنسان المتكلم الاستثناء بالمشية ولم يفعل الغد يكون كاذبا قال أزعجيك وما أجى قال أعطيك هذا كذا وما أعطى سواء كان لعذر أو لغير عذر وكذب بخلاف ما إذا استثنى بالمشيئة وقال سأعطيك إن شاء الله سأعطيك أو أجيئك إن شاء الله وإذا لم يأتي فعل ما شاء ويكون قد تخلص من الكذب ومعلوم أن الكذب من كبائر في الإسلام بل نحن في محله تعرضنا لا يجي مكان في محله أن يتعرض بسورة أوسام حتى طورية إذن عندي نوع من الكذب ولا يجوز يحرم إلا إذا كان إنسان مضطرا بحيث بالإضطرار يرتفع الإنسان هو مثل طورية نتركها أرجو تعمل في كلام هذا الرجل يقول أولا لا تقول شيء لفاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله هذا سنة وليس بمستحب هذا حكم والحكم الثاني هو أنه اعتبر ترك المشية مع ترك التنفيذ ما وعدنا أحدنا كذبا وكلاهما فتويان لا نؤمن بهما. هذه جملة إما أن تكون دالة على الطلب أن الله سبحانه يطلب منا الاستثناء بالمشيئة، كلامنا فعلا في الحكم الأول وهو فتواه بالاستحباب وبالسنة، وإما أن لا يكون هذا الكلام مبنيا على الطلب، ما به الدلالة على الطلب. دام إنكار دلالة الآية على الطلب ثم استفادة السنة والاستحباب هذا خرق، هذا جنون. إذا أنت تقول الآية غير متضمنة وغير دالة على طلب الاستثناء بالمشيئة، لا تدل على الطلب، وحينئذ هذا استفادة الوجوه والاستحباب كله هو خطأ لا يجوز. وإن كانت دالتنا على الطلب، طلب من المولى جلت عظمته، فما الدليل عندك على حمله على حمل هذا الطلب على السنة؟ أما نحن فقد تخلصنا من ذلك وقلنا إن الآية، لأن العلماء لم يفتوا بالوجوب، لأن الآية في مقام بيان التزام الروحي، التزام نفساني، وليست في مقام بيان الكلام الذي يصدر من فم الإنسان. وتخلصنا وقلنا علماؤنا الأبرار كانوا على وعيين جدا، هذا وما وفتوا مع ذلك، أنا ما أعرف هذا عهدا أفتى بالوجوب، ولذلك لأنه ليس راجعا إلى أفعال والجوارح، إنما راجع إلى العقيدة، يعتبر من أفعال الجوارح، آية تتعلق بأفعال الجوارح، ومع ذلك يقول إن هذا الحكم ليس بواجب، فهذا غير صحيح وغير واضح ما صدر من قرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن. هذا المهم الثاني، يقول إذا قلت إن شاء الله هذا فلم تفعل وكنت علقتهم على المشيئة فتخرج عن الكذب وتتخلص من الكذب، وإلا تكون كاذبا مرتكبا. هنا يأتي بحث أصولي، مقدمة الواجب وهو ترك الكذب واجب وكذب واجب حرام، مقدمة الواجب في مثل هذا المورد واجبة وليس واجبة. ربما يقول هذا قرطبي عنده مقدمة غير واجبة، ولذلك لم يكن بالوجوب، ولكن كلامنا فعلا ما هو حول وصف الكلام بالكذب مع ترك الاستثناء بالمشيئة. كيف؟ قلت آتيك غدا أو قال موسى لخضر ستجدني إن شاء الله صابرا، يعني أصبر، ولكن هو قال إن شاء الله. إنسان إذا هو من أول غير عازم على الوفاء بالوعد من عمدا ما راح وضب على الله، فمن ذلك كل أفعالنا جوارحنا نسب إلى الله سبحانه وتعالى، حتى إذا كان كلها من الله جبر علي هذا بالله، حتى إذا قال إن شاء الله ولم يكن إن شاء الله، كله بفعل الله سبحانه وهو خلصان من الكذب. هذا عرش منا العمدة الخلط من قبل القرطبي بين الوعد وبين الإخبار الذي يوصف بالكذب والصدق هو الإخبار وليس الوعد، وليس الوعد. إنسان وعد أحدا بأن يؤتيه درهما مثلا ولم يكن هذا إخبارا، إنما كان وعدا منه. وهناك في بحث خضر وموسى بينا أنه الوعد البدائي لا دليل على وجوب تنفيذه، الذي يجب تنفيذه هو الوعد الذي يكون في ضمن معاملة لازمة تلك، وأما الوعد الذي لا يكون في ضمن المعاملة اللازمة العقد اللازم أو إيقاع اللازم فلا يكون الوفاء به واجبا. لكن هذا الرجل جاي يخلط بين الخبر وبين الوعد، الآية نازلة إلى الوعد وليس إلى الخبر، حتى ما قال هو وغيره من أن في شأن النزول هذه الآية الشريفة الرسول كان يقول للمشركين سأخبركم عن هذه القضايا ثلاث أو أربعة، قضية موسى وخضر وقضية ذي القرنين وقضية أصحاب الكهف. هذا ذكر قرطبي بدال قصة موسى وخضر، هذا سؤال عن الروح. هو رسول كان سأخبركم غدا، الرسول كان جاي يخبر، يعني يخبر رسول يوتي وعد بأنه يخبر ويجيب عن هذه الأسئلة غدا، كان وعد. والوعد لا يوصف بالكذب والسر، إنما يوصفه الخبر يا إخوتي يا جلال، وليس الوعد. ما الفرق بين الوعد والخبر؟ بلي سيدنا لا كثيرا ما ابن الزهراء كثيرا ما يشتبه على المبتدئ أمثالي بين يشتبه الأمر بين الخبر وبين الوعد. وعد ليس خبرا وإنما هو شيء آخر. عجيب مثالين أهدوما، مثال الخبر والآخر مثال الوعد، ثم نحاول وضع ما يز بينهما، كيف أعرف أن هذا خبر أو هذا وعد. مثلا مثال واضح، وين رأي أنت؟ قال أنت طالع. قال وين رأي؟ قال أريد أصلي في المسجد أو وراء إمام فلاني أو في الحرم الشريف. هذا إخبار، هذا ما جاي توتي وعد لهذا المخاطب لأنك صوت صلي، هذا إخبار. وبعدين أولادي إخوتي إن شاء الله، الوعد ما هو؟ قال عازمك غدا، تعال شرفني غدا، ملي قال أعطيك، هذا وعده. ذاك المثال الأول إخبار، والمثال الثاني الوعد. هذا مثالين أصبح واضحين عندنا إن شاء الله تعالى. الآن نحاول أن نضع مقياس والمائز الأساسي بين الخبر وبين الوعد، ونقول الخبر هو أن تحقق شيء في المستقبل فقط، والوعد هو التزام وهو الالتزام بتحقيق شيء في الغد، غد أو بعد غير ما تماشى، التزام بأني سوف أفعل، هذا يسمى وعدا. الالتزام وجعل الشيء في عهدتي، أنا جعلت المجيء للذي يدعوني، هذا جعلت مجيئي في عهدتي أنا، بحيث أسأل إلا ما جئ مؤتتني وعد، ليش ما جئتني؟ أما في الأول أنا لا أصلي، شبنا ما صلى، ما يلي هك أسئلة ليش ما صليت، هو ما أعطاني وعد، ما أعطاني فضل التزام، ما ألزم نفسه، إنما أكبر عن مقصده أنا من خروجه من البيت من مدرسة من جامع كذا إلى الجامع إلى الحرم إلى كذا، فنفرق إخوتي وأولادي أعزاء، نفرق بين الخبر وبين الوعد. هو أن الخبر هو حكاية، فليعود تكلم جملة بقصد الحكاية أو حكاية نكون ما في محله إن شاء الله تعالى. هذا قصد الحكاية أو الحكاية ما هو خبرهم. على كل مقصود عن تحقق إخبار والحكاية عن تحقق شيء في المستقبل مني أو من غيري، ما يفرق مني من المتكلم أو من قبل غير المتكلم. هذا عبارة هنا عن الخبر. وأما وعد وهو لا، هذا التزام وتعهد وجعل شيء في ذمته هو في ذمته هو. لما قال عن يصلي في مكان الإكبار وين رأي سماحة قوم قل يصلي في الحرم في الحضرة، هو ما جعل أمامي هذا كذا، فكأنه وعد بينه والتزام وتعهد بين الطرفين. إذا أكو التزام وتعهد هذا وعد، وإذا لم يكن التزام وتعهد بيني وبين المخاطب وبيني وبين غيره هذا نسميه الخبر. الالتزام وعد وصف بالصدق والكذبة هو يقال بالخبر وليس بالوعد. وعن وهو هذا لا يوصف بالصدق ولا بالكذب، انه جعل نفسه وعن في نفسه التزاما او لم يجعل في نفسه التزاما، والتزم لم يفي به. ها هنا ياتي كلام انه مخالفه الوعد الذي قطع على نفسه حراما او ليس حراما. هذا ياتي كلام هذا الذي ذكرناه في محله من ان الوفاء بالوعد هذا ليس واجبا اذا كان وعدا بدائيا بدائيا ليس في ضمن معاملة لازمة، هذا معنى بدائي. واما اذا كان في ضمن معاملة لازمة فأوفي بالعقود كما يدل على وفاء بالعقد، كذلك يوجب علي وفاء بالوعد. اذا مثلا هذا قال الخياط هذا يخيط لي صوبا بشرط أنا أبنى كل ما أتعدى من عنده وسلم عليه مثلا من باب المثال، هذا شرط علي واني أعطيته وعد أن يسلم عليه كل ما تجاوزته مريته من أمام محله، تمام؟ فهذا صار لنا عقد وعدنا الوعد وهو الذي نعبره بالشرط ونحفظ عليك. بعد هذه التفرقة إخوتي وأولادي بين الكلامين، بين الكلام الذي يكون متضمنا للوعد والكلام الذي يكون متضمنا للخبر، هذا يتبين هذا حفوة القرطبية في المقام. العين هذا في مورد الوعد يا إخوتي، ليس في مورد الإخبار حتى يقول أنه هو بترك هذا مشيئة، هذا لا يلدم الكذب، يلدم الكذب استغفر الله، أو مع ذكر المشيئة لا يلدم الكذب. ثم لو تنزلنا يا أبي يا نجفي أنت مشتبه، هذا لا فرق بين الخبر والوعد. تنزل بطلنا بدين بطلنا عينادين، بل نسعل أنه إن ترك الإنسان الترك بالمشيئة على الاستثناء بالمشيئة يكون كاذبا، هذا بل هذا. ومعنى ذلك الله سبحانه إذا ما جئت وصار عارض يعني، فالله سبحانه هو كذبني علي عذب الله، هو خلني أكذب. الله هو أنا قلت أعطيك، الله ما خلني، غلب علي النوم أو صار مانع سبب، هذا عجزت عن المجيء، الله كان سبب العجز من الله سبحانه، فالله طلع دفعنا هذا المؤمن إلى الكذب. يعني هو الله تعالى يلعن الكاذب ثم يدفع الناس إلى الكذب. شو يا قرطبي دير بالك على المسلمين والإسلام، شو سويت بنفسك؟ يقول إذا لم أعطي وقلتم بل قد استثنيت ما قبل مشية فما أكون كاذبا، يعني مو أنا ما جئت، مو أنا ما فعلت، الله يعني الله خلاك تكذب. شهادة. وأيضا هذا من حفواته هذا الرجل، هذا قرطبي كثير ما نتعرض في أحكام في الآيات تتعلق بالأحكام، هذا الرجل وهو خير ما كتب من قبل السنة في آيات الأحكام، أولادي يستفيدون من عنده، بل خير ما كتب من قبل أبناء العلماء يعني إلهم، أما إذن آيات الأحكام كتب علماء كثيرون، بل لكن مو كل هذا بدأ من بسم الله إلى سورة الناس، هذا كل من هذا كان، فخير ما كتبه من أبناء العلماء هذا في هذا الموضوع وهو آيات الأحكام. فتحصل مما ذكرنا أن القرطبي اشتبه وخلط بين الوعد والخبر، وعلى ما قلنا الذي يوصف بالكذب والصدق هو الخبر وليس الوعد، هذا الرجل خلط بين الماء والنار هذا ماشي. وثانيا أنه لو فرضنا أنهما شيء واحد أو ليس شيء واحدا، بل كل منهما يوصف بالصدق والكذب، كل منهما، مثلا أنا قلت لا يوصف الوعد بالكذب، إنما يوصف الخبر بالكذب والصدق فقط. لا أصر قرطبي قال يعني لا كل من الوعد والخبر إما لاتهادهما أو لشب آخر، كل منهما يوصف هذا بالصدق والكذب. جيد. فعينادين يقول إن ذكرت المشيئة وما جئتها فلست كاذبا، يعني خليت الكذب على من؟ على الله سبحانه، والله مظلوم الله، مثل أنبياءه المعصومون مظلومون وكذا أولياءه المظلومون. إذا أنت تقول الله شون عليه إن الشرك لظلم عظيم، إلي يشرك ظلم على من يظلم؟ على الله، على هذا. فالله تعالى يعني ولي الكائنات وسيد المظلومين. سبحانه. هذا هو الكلام البقية والحمد لله بالعالمين.